بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. أعنا على صيام رمضان، وأعنا على قيام رمضان، وأعنا على تلاوة القرآن، وبلغنا ليلة القدر، واجعلنا من عبادك المقبولين، وفرج كرب أمتنا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام على مائدة شهر الصيام، ومع هذه السلسلة الموسومة بتمام المنة في تراجم مصنفي كتب السنة. وهذا هو اللقاء الثاني في رحاب الجزء الثاني، وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، أشرنا في الدرس الماضي إلى أن دفاعنا عن الإمامين الجليلين البخاري ومسلم وعن صحيحيهما هو دفاع عن الإسلام. لماذا؟ لأنه كما ذكرت لكم، أعداء الإسلام يحاولون جاهدين هدم شريعة الله رب العالمين من خلال الطعن في القرآن طارة، خلال الطعن في القرآن طارة، والطعن في السنة طارة أخرى، عن طريق الطعن في أصحاب النبي رضي الله عنهم أجمعين، لأنهم شهودنا ونقلوا الوحي إلينا، فبالطعن فيهم طعن في الإسلام، وأحيانا بالطعن في العلماء ممن نقحوا السنة وحافظوها لنا كأئمة الحديث منهم البخاري ومسلم. فمن طعن في الإمامين الجليلين البخاري ومسلم أدى ذلك إلى هدم جزء كبير من الإسلام، لأنهم نقلوا لنا معظم الأحكام في سنة النبي عليه الصلاة والتسليم. ومن استطاع النيل من البخاري ومسلم فالنيل مما سواهما أيسر وأسهل. لذلك نقول أن الدفاع عن البخاري ومسلم هو دفاع في حقيقته عن الإسلام، ودفاع عن سنة النبي عليه الصلاة والتسليم. في الجزء الأول من هذه السلسلة في رمضان الماضي وقفنا أمام البخاري وصحيحه، وردنا الكثير من الشبه المثارة. وفي هذا الجزء على مائدة رمضان الحالي بدأنا نقف مع الإمام مسلم ابن الحجاج رحمه الله تعالى وصحيحه، وده اللقاء الثاني. الدرس الماضي اتكلمنا عن نسب الإمام مسلم رضي الله عنه وأرضاه، وذكرنا أن اسمه أو هو الإمام أبو الحسين مسلم ابن الحجاج ابن مسلم ابن ورد ابن كشاذ القشيري نسبا النيسابوري بلدا. وبدأنا نعرج على المقصود بالاسم واللقب والكنية من خلال الحديث عن نسب الإمام مسلم. في هذا اللقاء نواصل ما بدأنا، فما حياته وارتحاله في سبيل العلم، مع حياته وارتحاله في سبيل العلم. وقد كانت حياته رحمه الله تعالى أي مليئة بجلائل الأعمال، وهكذا أصحاب الهمم دائما أبدا، دائما أصحاب الهمم العالية من العلماء تجد حياتهم مليئة بالأحداث. وقد كانت حياته حافلة بجلائل الأعمال، جلائل الأعمال أي الأعمال العظيمة، والارتحال في سبيل الحديث. الارتحال يعني الانتقال، يعني السفر، كثير السفر من أجل طلب العلم. والرواية، فارتحل إلى الحجاز والعراق والشام ومصر وغيرها من الأقطار. وطبعا عندما نقرأ في تراجم القوم عن أسفارهم ومدى اهتمامهم بالرحلة من أجل طلب العلم، هذا يكون مدعاة لشحذ الهمم للحرص على طلب العلم. سبحان الله، نحن في زمن ربما يتيسر لك العلم أحيانا كثيرا، ورغم هذا نجد زهدا في التحصيل. ولذلك رغم تقدم التكنولوجيا من حيث الطباعة، كتب مطبوعة والإنترنت، توفر الكتب، إلا أننا نجد قلة في العلماء وقلة في طلاب العلم، بخلاف أزمنة القوم. ما كانش في تكنولوجيا ولا طباعة ولا شيء، وكانوا يكتبون الكتب بخط اليد، وعشان تحصل الكتاب لازم تنسخه باليد، أو تشتري بأثمان باهظة، أو تسافر عشان تحصل نسخة. لكن كانوا علماء، كانوا علماء. ليه؟ كان عندهم همة في الطلب وسعي حثيث من أجل طلب العلم. لذلك أقول لك دائما تراجم العلماء تربية، لأنك عندما تقرأ في سير القوم تفضح نفسك، وفي القراءة تربية لك. يعني ما تسأل نفسك، الإمام مسلم عشان يطلب الحديث سافر الحجاز، هو جاء من نيسابور، في النيسابور يعني في إيران الآن، عند إيران كده بخارى ونيسابور والأماكن دي كلها، يبدأ يسافر لفين؟ الحجاز، يجي المدينة. وبعدين سفر إيه؟ ما هوش راكب طائرة ولا سيارة مكيفة، واضح؟ ولا قطار ولا حافلة، ده راكب على البعير، سفر في مشقة وجهد، يبيت في الطرقات والطرق قد تكون غير آمنة، وقد في لصوص وقطع طرق ومخاطر عظيمة من أجل إيه؟ طلب العلم. حضرتك بقى أنا عندك سيارة، ويمكن المسجد يبعد عنك مثلا قول 10 كيلو مثلا، يعني 3-4 دقائق بالسيارة، سيارة مكيفة، وعندك الباص كانوا يسمونه البوس، ها الحافلة، خلاص كده والأمر ميسر وسهل، ويا مشقة. وبعضهم المسجد جنب البيت، هيتمشى على قدم على ساقيه، زي بيقولوا التوانسة، اللي تجيبوا ساقيه العصلي، خلاص كده، ودروس علم، ها، وتجد زهدا. سبحان الله، طبعا دي مشكلة. فلماذا؟ لأن احنا بعدنا عن جادة الطريق، وبعدنا عن التعرف على هؤلاء العظماء. فعشان كده أقول دائما لازم طالب العلم يقرأ في التراجم، لأنك لما تقرأ سير القوم هترتفع همتك. طب نتحرك بقى لطلب العلم. وكثيرا ما أقول لك، يكفيك في سعيك لطلب العلم ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. شوف قد إيه يا إخوة الثواب العميم، مجرد بس أن أنت تخرج من بيتك إلى المسجد من أجل حضور مجلس علم، الله عز وجل بسبب تلك الخطوات اللي أنت تحركت من أجل تحصيل العلم يسهل لك بها طريق إلى الجنة، طريق إلى الجنة. يكفيك أيضا أن النبي قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وأنت في مجالس علم تتعلم القرآن، إما إنك تتعرف على معنى آية كانت بالنسبة لك غير معلومة تعلمها للزوجة، تعلمها للولد، فتدخل ضمن الحديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو تتعلم حديث عن النبي وفي تعلمك للسنة تعلم للقرآن. لماذا؟ لأنني لا أستطيع فهم القرآن إلا بالسنة، يبقى وأنا بتعلم السنة يبقى أنا كمان بتعلم القرآن، خلاص، وهعلم الناس الخير ده يبقى أدخل ضمن الحديث وأنا تلك الخيرية. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أيضا يكفيك يا طالب العلم فخرا ومنقبة أن مجلسك محاط بملائكة الرحمن، يعني أنت تجلس الآن والملائكة تحفك. أيضا يكفيك تنزل السكينة في مجلس العلم، يكفيك أن الرحمة تغشى مجالس العلم، يكفيك أن الله تعالى يذكرك في من عنده جل جلاله، أي يذكرك في الملأ الأعلى، يذكرك الآن أمام جبريل وأمام ميكائيل وإسرافيل الملائكة المقربين باسمك، هذا سلك طريقا للعلم، هذا جلس ليتعلم. يكفيك أنك لن تقوم من مجلس العلم إلا وقد غفر الله لك، يعني تلك مناقب. إذن لابد من قراءة تراجم القوم، لأن في تراجمهم شحذ للهمم، شحذا للهمم، همتك ترتفع تبدأ تحرص على الطلب. فهذا والإمام مسلم جبل من جبال الحفظ يرتحل من نيسابور إلى الحجاز إلى العراق إلى الشام إلى مصر وغيرها من الأقطار، طبعا سفر مضني متعب مكلف من أجل حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. وقد ابتدأ سماعه للحديث في سن مبكرة، في سن مبكرة، وكان أول سماعه سنة 18 و200، 18 و200، واتولد سنة 6 و200، يعني 206 من الهجرة. بدأ يسمع الحديث عنده كم سنة بقى؟ لما نقول بدأوا في سنة 18 بعد 200 يبقى 12 سنة. بدأ طلب علم الحديث وعنده كم سنة؟ 12 سنة، رحمك الله. شوف بقى كده 12 سنة الآن في المسلمين شكله إيه؟ ها حاله إيه؟ إلا من رحم رب وعصر. طيب شوف اللي عنده 20 سنة حاله إيه؟ هنتكلم على الغالب والعموم. يبقى الإمام مسلم بدأ طلب العلم مبكرا عنده 12 سنة وبدأ يطلب الحديث على إيد المحدثين الكبار ويزاحمهم بالركب. وقد لقي في رحلاته كثيرين من أئمة العلم وأخذ عنهم فسمع بخراسان يحيى بن يحيى، يعني بدأ يسمع في بلدة اسمها خراسان عليكم السلام من المحدثين يحيى ابن يحيى، وده من الجبال أيضا، وسمع إسحاق ابن رهويه لغة، وأهل الحديث يقولون ابن راهوية بالضم. كنت جلست مع أحد علماء الحديث في مصر فذكرت إسحاق ابن رهويه فقال ويفضل أن نقول رهوية. فقلت هل لخطأ؟ قال لا، لغة صحيح، لكن أهل الحديث يعلموننا أن رهويه من أسماء الشيطان، فيفضل أن نقول رهوية. قلت إذن رهوية. إسحاق ابن رهوية رحمه الله، وده من جبال الفقه والحديث. وبالري سمع محمد ابن مهران وأبا عنسان. وبالعراق طبعا اللي يروح العراق لازم يسمع من أحمد ابن حنبل الإمام في هذا العصر المقصود في علم الحديث رضي الله عنه وأرضاه، يعني مسلم تلميذ أحمد بن حنبل. وبالعراق أحمد بن حنبل وعبد الله بن مسلمة. وبالحجاز سعيد بن منصور وأبا مصعب. وبمصر عمرو بن سواد وحرملة ابن يحيى، كما سمع آخرين غير هؤلاء. يعني يكفيه هذه الأسماء أنه أخذ عنها العلم لتعرف مدى تمكن هذا الإمام. فأنت تعرف التلميذ من مشايخه، يعني نبوغ الطالب يظهر من خلال مشايخه. لما نقول ابن القيم على طول لازم يكون ابن القيم هكذا شيخ مين؟ ابن تيمية. واضح؟ وعشان كده حضراتكم مقصرين ليه؟ عشان شيخكم. فالتلميذ بيعمل ايه؟ البضاعة كده مزجازة ما انت عارف، انما ابن القيم شيخ ابن تيمية رضي الله عن الجميع. وقد قدم بغداد اكثر من مرة واستفاد من علمائها، وكان اخر قدومه اليها سنة 59 و200، يعني 259 من الهجرة آخر مرة راح بغداد. ولما قدم الإمام البخاري نيسابور، دي الغنيمة بقى للإمام مسلم، أكثر من التردد عليه واستفاد منه، بدأ يلزمه، وكان يعرف له فضله وعلمه، فلا يعرف قدر أهل الفضل إلا أهل الفضل. وذلك الإمام مسلم لما دخل على البخاري أول مرة قال يا أستاذ الأستاذين دعني أقبل قدمك ورأسك. شوف اللي يعرفوا قدر العلماء. طبعا البخاري يعني سبحان الله يكفي أنك تسمع فقط البخاري إن كنت من أهل الحق، تجد انشراحا في قلبك وسعة في صدرك واطمئنانا للحديث. أخرجه البخاري خلاص جاوز القنطرة خلاص رضي الله عنه. هذا الإخلاص يا إخوة، الإخلاص في خدمة الدين، الإخلاص في خدمة السنة، كما ذكرنا لكم في الجزء الأول في العام الماضي هنتكلم عن الإمام البخاري، إن الصحيح الجامع كتابه المشهور اللي هو أصح كتاب بعد القرآن كما أجمعت الأمة على ذلك هو صحيح الإمام مسلم. ما يعني صنف معظم هذا الكتاب فين؟ هو في الحرم المكي في مكة، وكان إذا أراد أن يكتب حديثا لابد أن يتوضأ ويصلي ركعتين قبله. شوف بركة العلم، يعني كل حديث يكتبه يتوضأ الأول ويصلي ركعتين بعد كده يكتب رضي الله عنهم. فبدأ الإمام مسلم يلازمه، وكان يعرف له فضله وعلمه. ولما وقعت الفتنة بين البخاري والذهلي، طبعا الذهلي ده كان إمام بخارى في زمنه، حدثت فتنة بينه وبين البخاري، طبعا مناطها من آخر الجدال والقيل والقال كان نوع حسد من الشيخ على التلميذ، وده ويقع، لأن الإمام البخاري عندما دخل بخارى نيسابور يعني خلاص معظم طلاب العلم هاجروا مجلس الذهلي، وكان مجلس الإمام البخاري يمتلئ الدار والطرقات المجاورة. فطبعا دبت الفتنة، نشأت عن نوع من أنواع الحسد، وذلك دايما بنحذر من الحسد في مقام طلب العلم، إنه أشد آفة. كان الشيخ محمد ابن إسماعيل المقدم حفظه الله في كتابه الموسوم بحرمة أهل العلم يعني ركز على هذا الباب، وكان من ضمن ما قال في معنى كلامه إن الحسد كبيرة بين عوام الناس وبسطائهم، ويكون بين العلماء أشد، يعني تجده بين العلماء أشد من العوام، يعني كثيرا، لأن العلم ده ربنا يعافينا وإياكم أحيانا بيكون له شهوة، فأحيانا ربنا بيمن على البعض بالقبول خلاص، وربما يكون أقل علما وأقل منزلة من غيره، لكن ربنا كتب له القبول عند الناس، فتجد غيره يبدأ يحسد، ودي آفة نسأل الله يسلمنا وإياكم منها، تبقى نوع من أنواع حظوظ النفس. فدي حدث بين إمامين عظيمين جبلين، ودائما يا أخوة البخاري كان محسودا لنبوغه وتفوقه على أقرانه رحمه الله. فأحيانا الحب بيكون سبب في المشكلات، كما قال بعضهم إن يوسف عليه السلام بسبب الحب فرق بينه وبين أبيه، يعني قيل إنه يروى هذا عن يوسف قال أحبني أبي ففرق إخوتي بيني وبينه، وأحبتني عمتي فسرقتني، لأن يوسف كان جميلا، فكان في زيارة عند عمته، فمن جماله وتعلقها به مش عايزة يمشي من عنده، وكان في شريعتهم اللي يسرق يؤخذ هو مكان السارق، يبقى يقعد عند اللي سرق منه، فسرقته عشان ما يمشيش من عنده. سبحان الله، يقول أحبتني عمتي فسرقتني، وأحبتني زوجة العزيز فسجنت. سبحان الله، شوف الحب، يعني الحب ده مشكلة. فأحيانا الإنسان ربنا يكتب له القبول، يحب الناس وكذا، فيكثر حساده ويكثر حقاده، فنسأل الله أن يسلمنا وإياكم من هذه الآفات. فهكذا كان البخاري رضي الله عنه وأرضاه. قال ولما وقعت الفتنة بين البخاري والذهلي انحاز إلى البخاري. شوف وفاء الطالب، هو يعلم شيخه جيدا، ويعلم قدره، ويعلم صدقه وإخلاصه، ويعلم أن ما حدث بسبب الحسد، فلا يمكن أن يترك شيخه. ودي اللي بنحذره يا إخوة، دائما أبدا إلزم الحق ولا تتأثر بالأهواء، لا تتأثر بالأهواء، إلزم دائما الحق وكون صاحب مبدأ وموقف، هكذا يكون طالب العلم. فهذا شيخه، كيف يتخلى عنه في محنته؟ لأن هنشوف بعد كما احنا ذكرنا هذا في ترجمة البخاري، إن طردوه من نيسابور، وكانت فتنة كبيرة يعني، واتهموه في عقيدته ومنهجه، ودي مشكلة وآفة. دايما كده الحاقد يعني دائما زي ما انت بتقول كده المثل بإياه، ما لقوش في الورد عيب قالوا يا أحمر الخدين، فدائما كده الحقد يعمي، فالحاقد يرى الحسنات سيئات ويرى السيئات حسنات، سبحان الله. ودي بنسميها عين السخط، عين السخط تبدي المساوئ، سبحان الله، دايما يرميك بكل نقيصة لأنه حاقد بخلاف المحب. فربنا يعافينا وإياكم من داء الحقد، يعني هذا الداء يعني مهلك. آمين. وده نوع من أنواع القذر والنتن اللي بيكون في القلوب والصدور، إن يكون في القلب في أحقاد، دي قذرات يحملها المرء بين أضلعه. فانحاز الإمام مسلم إلى شيخه الإمام البخاري حتى كان هذا سببا للقطيعة بينه وبين الذهلي. الإمام خلاص قاطعه لأنه انحاز إلى إيه؟ ودي آفة أخرى لازم إحنا ننجو بأنفسنا منه. يعني إيه؟ ليس معنى أنك تبغض فلانا أنك تطالب كل من تعرف أن يبغضوه، واضح؟ ودي مشكلة ودي آفة، وربما تكون أنت المخطئ في بغضك له، فلماذا تريد أن تحمل الغير على قطيعته؟ وده اللي بنقوله دايما، إلزم المنهج. مثلا أنت محب لفلان، فلان قاطع فلانا، هل معنى كده أنت تقاطع فلان؟ لا، لابد أن ننظر في سبب القطيعة، لماذا يقاطع؟ إن كان لأمر شرعي خلاص وقاطعه، طيب هل نصحت؟ هل ذكرت قبل القطيعة؟ يبقى تنصح، عليكم السلام، ويتدعو أولا. طيب قطعناه لدين، نبص بقى ليه مبتدع داعي للبدع لكذا الكذا، هنا يبقى ده الأمر شرعي، يبقى نهجر شرعا من أجل تربيتي وتزكيتي. إنما خلاف شخصي، طيب أنت اختلفت، أنا اختلفت مع الشيخ رياض اختلاف شخصي، أقول له حسام يختلف معاه ليه؟ وأزعل ليه إنه حسام يكون قريب منه؟ لا، دي مشكلة بقى، يبقى لازم تعالج نفسك. خلاص بينك وبين فلان خلاف شخصي، مش لازم كل من تعرفه لازم يقاطع فلان، ده خطأ جسيم جدا، وده خطأ منهجي لازم يعالج. علشان كده دائما أبدا أقول لك لا تتأثر، ولكن عليك أن تعامل وتجرب. يعني مثلا تسمع عن فلان الناس بيزموا فيه، أنت ما تعرفهوش، لا تتخذ منه موقفا قبل أن تتعامل معه وتسمع منه، لأن من الظلم والإشحاف إن أنا أسمع عنك ولم أعرفك وأتخذ موقفا. يقولوا لي فلان مش كويس، طب أنا هل تيقنت أنه ليس كذلك؟ يعني عملته، تعرفت عليه، سمعت منه؟ لا، طب تتخذ موقفا ليه؟ يبقى ده ظلم وجور. خلاص، ولذلك دايما شيمة الأعداء تنفير الناس بنشر الشائعات، وأصحاب العقول يتثبتون ويتبينون. وفي قصة إسلام طفيل بن عمرو الدوسي درس تربوي لنا كلنا في هذا الباب اللي احنا نتكلم بصدده. ايه اللي حصل من طفيل بن عمرو الدوسي؟ طفيل بن عمرو الدوسي من قبيلة الدوس من اليمن، وكان شاعرا وأديبا بليغا له رجاحة في العقل، فقدم مكة، استقبله طبعا صناديد الكفار من قريش، وبدأ يحذرون من النبي: يا طفيل، أنت سيد في قومك ونخشى عليك وعلى قومك من هذا الرجل، إنه يفرق بين الزوج وزوجته والولد وعشيرته، بين الابن وأبيه، وبدأوا يحذروا: جاءنا بكذا وكذا وكذا، سفه أحلامنا وسب آلهتنا. المهم من كثرة الكلام يقول: حتى أني وضعت بأذني قرصفا حتى لا أسمع منه. القرصف للقطن يعني سد ودانه حتى لا يسمع من رسول الله. يقول: ودخلت البيت فرأيت محمدا واقفا يصلي. الله أكبر، هو حاطط في أذنه إيه؟ القرصف، مش عايز يسمع. ولكن كما تعلمون إذا أراد الله أمرا هيئ له الأسباب. النبي بيصلي، طبعا صلاة النبي ما يعرفهاش الطفيل، أمر غريب بالنسبة له. يقول: ودنوت منه وقلت في نفسي: يا طفيل، إنك شاعر وأديب وعلى علم بحسن الكلام من سيئه، فاسمع من الرجل، فإن وجدت كلامه حسنا اتبعت، وإن لم تنعت. يعني هذا العقل يقول هذا، أنا أتخذ موقف من غير معرفة، من أسمع منك؟ طيب يقول فأخرجت ما كان بأذني وذنوت من محمد وسمعته يقرأ القرآن. يا الله. يقول والله ما سمعت كلاما قط أحسن ولا أجمل من هذا الكلام. ده كلام شاعر بقى يعني يملك زمام اللغة خلاص ويعرف الحسن من القبيح من القول. يقول والله ما سمعت كلاما قط أحسن ولا أجمل من هذا الكلام. يقول فتبعت محمدا لما خرج من البيت مش طورا منه ودخلت عليه بيته وقلت له يا محمد إلى ما تدعو؟ فأخبرني عن الإسلام وأسمعني القرآن فشرح الله صدري للإسلام. يبقى اسمع كما قال أحد المشايخ اسمع منا ولا تسمع عنا. إنك لما تسمع عنا هتبغضنا ولما تسمع منا هتحبنا. ودي قاعدة مهمة لأن دايما يا إخوة الدعاء لهم حقاد ولهم حساد ودي سنة الله عز وجل في خلقه. النبي كان هو الصادق الأمين صح؟ قبل الرسالة قبل الدعوة لما جات له الرسالة قالوا عنه كاذب وساحر ومجنون وكاهن ودي سنة خلاص. فنقول لك اسمع منا ولا تسمع عنا. تسمعش عننا تعال اسمع مننا. ودايما المسلم صاحب عدل وإنصاف في حكم على الناس. اوعى تحكم من قبل أن تتعامل مع أحد عشان تستقيم حياتك. إن خلي بالك الجزاء من جنس العمل. إن ظلمت هتجد من يظلمك فانتبه لهذا. وبعد كده الطفيل بن عمرو الدوسي راح دعا قومه للإسلام ولما رفضوا الإسلام بداية عاد للنبي وقال يا رسول الله ادعو على دوس. هلكت دوس. ليه هلكت؟ دعوتهم فلم يستجب فادعوا الله عليه. قال نعم النبي رفع يدي. قال لك بس هيدي عليهم بقى ونخلص منهم بقى الله دعاء النبي مستجاب. فرفع يديه وقال اللهم اهدي دوسا وأتي بهم مسلمين. اللهم اهدي دوسا وأتي بهم مسلمين. اللهم اهدي دوسا وأتي بهم مسلمين. ثم قال عد إليهم الآن يا طفيل وادعوهم. فعاد إليهم فدخلوا جميعا الإسلام. في ميزان مين؟ الطفيل بن عمرو الدوسي. وكان من بين من دخل الإسلام أبو هريرة راوية الإسلام الأعظم مهم الدوسي من قبيل الدوس. في ميزان مين؟ طفيل بن عمرو اللي حكم عقله وسمع من النبي فدخل الإسلام. فطبعا الذهلي هنا لما وجد الإمام مسلم من حزل البخاري فبدأ إيه؟ يتخذ منه موقفا وكان هذا سببا للقطيعة. ولم يخرج له في صحيحه. ولا غيره شيئا مع أنه من شيوخه. الذهلي شيخ الإمام مسلم. لكن لما الذهلي قطعه وطبعا كان سببا في طرد البخاري من البلاد وبعدها مات البخاري رضي الله عنه وارضاه منعزلا منقطعا وضيق عليه. فطبعا الإمام مسلم تلميذ البخاري بقى طبعا مش هنروي لك بقى خلاص. وكذلك صنع مع البخاري فلم يروي عنه في صحيحه مع أنه من شيوخه أيضا. وكأنه رأى لما بينهما من خلاف ألا يخرج لواحد منهما في صحيحه مع اعترافه بمشيختهما. وفاته رضي الله عنه. وبعد هذه الحياة المباركة توفي عشية يوم الأحد ودفن بنصر آباد في نيسابور، ظاهر نيسابور، يوم الاثنين لخمس بقينا من شهر رجب سنة 61 و200، يعني 261 من الهجرة. اتولد سنة كام؟ 206، يعني مات عنده كم سنة؟ 55 سنة، يعني في ريعان شبابه، ولكن ملأ الأرض علما، وصحيحه يدرس حتى اليوم وتنتفع به البشرية. فالمرء بأثره وما خلفه من علم نافع أو عمل صالح يذكر به بعد موته. أكثر فيها من التآليف والإنتاج الخاص بالمفيد. ضاق المقام وعقارب الساعة تطارد، فنقف هنا مع الإمام مسلم لأن لنا معه وقفات ووقفات، فإن قدر بقاء وكان لقاء واصل مع الإمام مسلم أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.